لا تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. برنامجنا لهذا اليوم مقسم إلى عدة أقسام. المرحلة الصباحية، الفترة الصباحية، سنتحدث عن التخطيط الاستراتيجي، مفاهيم، محاور ورشة العمل. عندنا في البداية طبعا عندنا مقدمة حول التحديات التي تواجهها المنظمات المعاصرة، بعدها سنتحدث عن الاستراتيجية كمفاهيم، النماذج المتوفرة وأدوات التخطيط الاستراتيجي أو الأدوات الاستراتيجية، بعدها سنتحدث عن التخطيط الاستراتيجي أدوات وأساليبه، ومن ثم ندخل في صياغة الخطة الاستراتيجية. عندنا 8 خطوات سنقوم بها خطوة خطوة مع بعض. طيب، في النهاية أبرز مواقف القادة من التخطيط الاستراتيجي حتى نعرف فعلا المحاذير والأمور الإيجابية، حتى نتجنب المحاذير أو المخاطر ونسلك الطريقة الصحيحة الإيجابية مع التخطيط الاستراتيجي. طيب، مقدمة حول التحديات. في الواقع في الفترة في يعني الـ20 سنة الماضية، خليني أقول بعد ما صار عندنا ثورة المعلومات والانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجيز، ثورة الاتصالات والمعلومات، صار في تحول ضخم وكبير، وبالتالي واجهت المنظمات المعاصرة تحديات جديدة عليها، من ضمنها تكنولوجي، التطورات التكنولوجية، زيادة الضغط المالي، ثم العولمة فتحت الآفاق على الجميع وصار الكل أمام تحدي الكل، انفتاح الأسواق، انفتاح الدول على بعضها، الكل صار بإمكانه أن يتحدى الكل، تجد المنتجات وتجد الخدمات في جنوب شرق آسيا تنافس الخدمات في شمال غرب أوروبا، انفتاح سوق، تحدي، وبالتالي صرت بحاجة لتخطيط أكثر وجهوزية أكبر حتى تستطيع أن فعلا تبقى في السوق أو تبقى تقدم الخدمة التي مناطبك. تغير في متطلبات العملاء، عملاء الزمن المعاصر مدللين، في دلالة pampered. سبب وجود العرض المتنافس، فيجعل العميل يختار ويختار بحرية. تعبير لفورد مؤسس شركة فورد المعروفة الأمريكية، يعني نقتبسه هون، يقول فيه بإمكانك أن تختار أي لون من ألوان السيارات بشرط واحد، أن يكون أسود. أنت اختار، ولكن لن يكون إلا أسود. والسبب في ذلك كان هناك في نوع من المونوبولي، نوع من الاحتكار، نوع من الاحتكار، شكرا، نوع من الاحتكار، ما أمامك خيارات، بدك تأخذ سيارة بدها تكون سوداء. هل الوضع الآن على ما هو عليه؟ أبدا. أنت صرت تدخل على السيلولر لاينز، على الهواتف النقالة المتوفرة، you get sick، بتتعب عكتر ما في بدائل وعكتر ما في functions زيادة، وهذه إضافة من هون هذه إضافة، تحتار شو تختار. ما هيك؟ طيب بسرعة نمشي. فإذا عندنا تحولات من البيروقراطية نحو التنافسية في تقديم الخدمة، عندنا تحول آخر مطلوب منا في قناة اتصال واحدة في السابق لقنوات متعددة لتقديم الخدمة، كذلك عندنا تفكير محدود وقاصر أمام تفكير عبر حدود المنظمات، صار في عندنا شيء مسميه outsourcing، أنك تعطي شغلك لغيرك يشتغل لك يا وأنت تتابعه. صار في عندنا virtual organizations، منظمات افتراضية مش موجودة، networks، شبكات التواصل الموجودة بين الناس، هذه كلها جعلت من العمل متداخل فيما بينه أكثر وأكثر. بعدها طبعا أن التكلفة كانت عندنا غير مدروسة وهدر للمال، في حين الآن بسبب التنافس الموجود صار في عندنا ضرورة كبيرة لضبط استهلاك أو استخدام الموارد. وأخيرا وليس آخرا، الغموض اللي كان محيط بعمل المنظمات، أنت ما بتعرف شو عم يعمل في الداخل، بتاخذ أنت المنتج ما بتفوت على المطبخ، ما كان في آيزو أيام زمان، ما كان في شهادات جودة تعنى ب متابعة ما يتم في الداخل قبل أن يخرج للعميل. أما الآن صار يدخل ويأتيك المسمي العميل السري، طبعا كلمة بتخوف هذه، بس هي والحقيقة عبارة عن شخص يأتي من خلال جهة تهتم بجودة المنتج ليتفحص ويختبر ما تقدمه دون أن تعلم أن هذا الشخص من جهة الشركة أو المنظمة اللي أعطتك اعتماد الجودة في عملك. طيب هذا على الصعيد البيئة العمل الخارجية. نأتي على التحديات المعاصرة ولكن داخليا ضمن المنظمة. هذه التحديات أبرزها لابد من الوصول لكلفة تشغيلية منخفضة، سنتحدث عن هذا الأمر مساء إن شاء الله. لابد من وجود تنوع في المنتج، أن يكون منتجات جديدة عندنا، تنوع المنتج مع سرعة التجاوب المطلوب لدى العملاء يساعدك على تحقيق قيمة سوقية عالية للمنظمة اللي انت عندك. هذا الأمر الآخر، سرعة التجاوب مع متطلبات العملاء مع تعزيز الموقع في السوق، your competitive position بالماركت بالسوق، تنطلق من مطابقة للحاكمية governance واتخاذ القرار. أنا بحاجة في الداخل حتى أكون منظمة منافسة أن يكون لدي قرارات سريعة ومحكومة بضوابط تنظيمية صحيحة حتى أستطيع أتجاوب. يعني البيروقراسي ما بقى تزبط معنا، سوري ما بقى تنفع معنا البيروقراسي بحالة هذه، لأنه أنت بحاجة لسرعة، بحاجة فائدة أنت لإيش؟ mandating تعطي، وليس الديليجيشن، ديليجيشن أمر آخر كمان، تفويض وإعطاء صلاحيات أو تفويض للعمل والعودة إليك، الماندايت والديليجيت. طيب بنفس الوقت نحن تعزيز الموقع في السوق مع الكلفة التشغيلية المنخفضة، لابد من وجود كفاءة تسعيرية، عندك قدرة أنك تسعر بالطريقة الصحيحة. كم وكم من المنظمات بسبب الهدر الموجود في الداخل يلي هو كلفة تشغيلية بتكون عالية ما بإمكانها تنافس، علما بأنها المنتج ممتاز ولكن في هدر في الداخل. طيب بعد هذه المقدمة، طبعا كل هذه الأمور تجتمع لتعطينا الأهم، التخطيط الاستراتيجي يلي هو العنصر الأبرز لنجاح المنظمة في عملها ومواجهة التحديات. الأمر الآخر اللي بيهمني كمان أتحدث عنه بسرعة وبإيجاز، تطوير الأداء عبر تحويل الموارد إلى قوة تنافسية. نبدأ بموارد المنظمة، resources، الأفراد، أنتم مهاراتكم، أنتم مورد. عندنا موارد متعددة، أنا عم ركز فقط على مورد الأفراد. أن تنتقل هذه الموارد من مورد موجود في المنظمة إلى طاقة للمنظمة تنافسية، هذا لابد من وجود خطة له. ونعطي مثل على هذا الكلام. حسب ما لاحظت عندنا ما شاء الله تنوع كبير، واليوم اكتشفت موهبة جديدة في الخارج، حنتأخر لنذكرها، ما هيك يا أخ محمد؟ في مواهب، في طاقات، إذا ما علمت واستكشفت وعملت على استخراج هذه الطاقات ضمن خطة منظمة للاستفادة منها، تبقى كامنة وتزول مع زوال المورد. يعني يبقى الموظف عندك أو يبقى الفرد في الفريق عندك عنده هذه الطاقات ولكن ما استفدت منها. نعطي مثال موجود من الأخوة حسب ما لاحظت من الأحباب من المغرب العربي، واللغة الفرنسية عندهم مثل شربة المي عندنا. أوكي بروبليم، ما هيك؟ ما في مشكلة عندهم أبدا. طيب شو بنعمل بالحالة هاي؟ إذا ما استفدت من هذه الطاقة مثلا، يمكن في دول الخليج على سبيل المثال، ما هي هذا المورد ليس بالأهم، وتبقى هذه الطاقة كامنة وتذهب مع زوال أو مع انتقال هذا الفرد. حتى نجعلها طاقة نستفيد منها وتصبح تنافسية، لابد من وجود إطار عمل لها. على سبيل المثال نطلب من الأخ يوسف، نريدك أن تكون ممثل لنا في موريال، استفدنا من طاقته باللغة الفرنسية لخدمة المنظمة لدينا، ولكن ضمن خطة. بعد هذه المرحلة نأتي للمرحلة الثانية، وهي تعزيز هذه الطاقات حتى تصبح طاقات جوهرية، طاقات مهمة بارزة. وهذا يتم عبر خطة تدريبية، خطة تشغيلية، خطة لتعزيز المهارات اللي عند الأفراد، وهكذا دواليك. ننتقل بعد الطاقات الجوهرية هذه لتصبح مزايا جوهرية متميزة، بالإنجليزي distinctive core competencies، مزايا جوهرية متميزة. نحن مش بس عندنا فلان يتكلم الفرنسية، لا، بل هو أديب مثلا، ونحن منظمة تعنى بطبع ونشر وترجمة الكتب الإسلامية إلى اللغة الفرنسية مثلا، فنستطيع أن ننافس في هذه الحال بأننا لدينا أديب وكاتب ومفكر فرنسي مثلا. انتقلت هذه الطاقة من طاقة موجودة لدى المنظمة إلى طاقة مميزة، نستطيع من خلالها أن نصل إلى النقطة الأعلى، أن تصبح قوة تنافسية، competitive advantage، أن تصبح قوة تنافسية فننافس في السوق على أساسها. واضح ولا نعطي مثال؟ طيب، ما يميز الإسلام عن باقي الأديان بكلمة واحدة؟ من يستطيع أن يعطيني؟ تفضلي أختي. أخ لو بقدر أعطيكي صوتي، تفضلي.
شموليته.
حلو، شمولية بمعنى، أنا معك بس فسري لي أكثر، أنا بعدني شوي يعني ذهني بده شوي الصبح بعدين فتح. أي
شامل لجميع البشر، للعالم كله،
شامل لجميع مناحي الحياة، خلينا نقول
لجميع مناحي الحياة.
خلاص وصلت، شكرا لك. إذا كان هذا الأمر موجود، كيف نستطيع أن، لا أقول ننافس، أن نبرز الدعوة للآخرين بما نتميز به كدين إسلامي؟ نعطي مثال. إذا تحدثنا للغربيين عن أننا نعبد الله عز وجل، طيب هن شو بيقولوا لك؟ طب نحن عنا نعبد كمان الله عز وجل، ما هيك؟ يعبد مثل ما أنت تعبد، حسب وجه النظر. إذا حكيت له أن نحن عنا العدل وعنا السماحة وعنا حب الآخرين، كمان للأمانة الأديان السماوية الأخرى أتت بنفس الرسالة، صحيح؟ وكل هذه طاقات جوهرية في هذه الأديان السماوية. خلينا نقول ما يميز الإسلام عن باقي الأديان السماوية، أنه منهج حياة، صحيح؟ وصالح لكل زمان ومكان. ولا يوجد لدينا الفصل ما لقيصر لقيصر، لله ولا للناس؟
لله طبعا.
وما للناس وما لله لله؟ لا أبدا، هو يقوم بتنظيم كافة حياتك حتى في المجال الاقتصادي. طبعا ما بدي أسهب بهذا المجال، ولكن الكل يعلم عنا، حتى من الإخوة لاحظت والأخوات المشاركات من لندن عندهم معلومات، أنا أكيد ما عندي تفاصيلها، ولكن كلنا يعلم الإقبال على إيش؟ على البنوك أو على الخدمات، تقديم الخدمات الإسلامية المصرفية، صحيح؟ طيب أنا بإمكاني قدم الإسلام للندني إذا بدك، للبريطاني، بأنه نحن دين نعبد الله، خير فاين، وهم يعبدوا الله، شو الفرق؟ وبإمكاني وبإمكاني، ولكن حين تأتي من هذا الباب you're talking about the pocket money، نتحدث عن المال. والله شوف نحن البنوك الإسلامية أثبتت أن تعطيك في، تذكر له الإيجابيات، أصبحت هذه عبارة عن قوة تنافسية تنافس فيها البنوك المحلية. طيب أنا بالاختصر ندخل لموضوعنا أكثر في أكثر. فإذا من هنا كانت أهمية دراسة الاستراتيجيات. قبل كل شيء فلنتفق على مسألة مهمة، إن لم نقم بالتخطيط أو إن فشلنا بالتخطيط فقد خططنا لل، متفقين عليها؟ صحيح؟ طب وإذا ما خططنا لنفسنا نكون جزء من خطة الآخرين. أنا الـ 5P يعني تعبير حلو، prior planning prevents poor performance، إذا أحسننا التخطيط في البداية طبعا نتجنب الوقوع في الأداء الضعيف والأداء الصعب. طيب بعد هذا المدخل بعتقد صرنا جاهزين لنحكي بشوية مفاهيم متعلقة بالاستراتيجية. قبل كل شيء التعبير بنفسه ذاته، إيش هو الاستراتيجية؟ كلمة يونانية تعني فن الحرب، وتعني بالدرجة الأولى وضع خطة شاملة لتجنب الوقوع بمشاكل أو بعوائق خارجية، والاعتماد على ما لدي من طاقات للوصول إلى الهدف المنشود. تحصيل حاصل أن أعزز أو أجبر إذا بدك نقاط الضعف لدي من خلال فرص متاحة من الخارج، وفي نفس الوقت أن أتجنب مخاطر ومحاذير خارجية عبر استخدام نقاط القوة الموجودة عندي. طيب العناصر المكونة للفضاء الاستراتيجي، The strategy space، مش الفضاء الخارجي، مش astronauts، لا، نحن عملنا كناس استراتيجيين. شوفي عنا العناصر الموجودة عندنا، قبل كل شيء وعلى رأسهم يأتي التفكير الاستراتيجي، The bigger globe يلي هو يسع ما دونه، ولذلك كان في ضرورة أنه نبدأ بالتفكير الاستراتيجي في بداية الورشة اليوم. بعده يلي مباشرة التخطيط الاستراتيجي، وضع خطة. بعده يلي، وخطة طبعا تكون شاملة للمنظمة، بعده عندي تخطيط الأعمال، وهون بدي أوضح شوي التطوير داخل المنظمة، ومن ضمنها إعادة النظر حتى في تقديمها لخدماتها نفسها وتقديمها لمنتجاتها نفسها. منظمة تعمل في العمل الخيري، كانت تقدم خدمات للأيتام، تقدم خدمات للفقراء، فوجد أنه من الأنسب تخطيط للأعمال هذا أن تقدم خدمات ما نسميه بالاستثمار الخيري مثلا، هذا إعادة النظر بعملها للمنظمة. بعدها عندي تخطيط عمل الإدارات يلي هو داخل المنظمة الديبارتمنتس. بعد عندي طبعا داخل الإدارات أو الأقسام عندي تخطيط المشاريع البروجكت بلانينج، وعندي إن بارلل معه تخطيط التشغيلي يلي هو على مستوى الأوبريشنز تحت. فإذا عندي التفكير الاستراتيجي، ساعدوني، اختفت، بدي مين يساعدني؟ أنا بنسى. تفكير استراتيجي، ما شاء الله عليكم، خلاص خوفتوني، رجعت، ما شاء الله، ممتاز، واعيين. طيب ممتاز، فإذا عندي الأصل الأساس التفكير الاستراتيجي، فإذا we have to be، لابد من أن نكون أصحاب فكر استراتيجي قبل أن نبدأ بالحديث عن التخطيط الاستراتيجي. طيب من هذا الباب ما هو التفكير الاستراتيجي؟ حسب فهمي المتواضع هو عبارة عن باختصار عملية ذهنية ننظم ما لدينا من خبرات ومهارات، منقارنها مع ما حولنا من بيئة محيطة، نأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور لنستقرئ ما يجب أن نقوم به للمستقبل للوصول إلى رؤية معينة لموضوع معين. فإذا عندي كلمات مفاتيح قبل كل شيء، أنا قدرتي على هي عملية ذهنية، يعني ما فيني أقول أنا ماسك ورقة وقلم أنا عم أفكر استراتيجيا، لا، هذا هون في التفكير. عملية ذهنية تنظم ما لدي أنا من مهارات وخبرات. نسأل فلان بنقول له ليش قررت تعمل هيك، بيقول لي بناء على خبرتي. هي brought up، جاب إيش؟ خبرات وقدرات السابقة وبنى عليها، بالإضافة لما يحيط من 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 بيئة، بيئة عمل إن كان داخلية إن كان محيطة مباشرة ولا بيئة عامة سنتحدث عنها، ليستقرئ المستقبل ويقول بناء على هذه الأمور أنا أرى بأننا في هذه المرحلة نستطيع أن نقوم بتحقيق الرؤية الفلانية، ولكن تحتاج في ظني استقراء. إيش يعني بس نقول استقراء؟ يعني في عندي probabilities، عندي احتماليات، بالمرحلة هذه الاحتمالات طبيعية، استقراء. ولكن كل ما كنت ذو خبرة أكثر كل ما كان استقراءك يأتي بصوابية أكبر، صحيح؟ طيب، فإذا ونضع رؤية مستقبلية لموضوع معين، فنقول والله نحن بناء على خبراتنا السابقة والأجواء اللي شايفينها، يعني أنا عم بحكيها هيك بالدارجة المبسط، خبراتي السابقة وما لدي من معلومات عن الوضع الحالي، أنا بإمكاني أقول أننا سنقوم بتحقيق الصورة الفلانية المستقبلية بخمس سنوات، عشر سنوات أو ما هي. هل ممكن أن نتعلم التفكير الاستراتيجي؟ إذا كان هذا little baby is willing، إذا كان هذا الطفل عنده استعداد أن يتعلم، أنا أكيد أن إحنا كلنا عندنا استعداد نتعلم، وهي مهارة مكتسبة وليست موهبة. يعني ما بينزل واحد من بطن أمه بيقلها والله رؤيتي لمستقبلي كذا وكذا، وأنا عم فكر الحقيقة عندي الأهداف smart objectives يا ماما، ما في منها هذه أبدا. وبيقلها أنا بدي أعمل لك، طبعا حنشتغلوا مع بعض، بس مش هنشتغل مع أم ولا الطفل، هنشتغل مع بعض طبعا. بيقول لها أنا بدي أعمل لك measurement، بدي قيس أدائك معي، هذا ما بيصير. But we can learn it، في إمكاننا نتعلمها، نضع فعلا منهجيات لنصل تحقيق هذا الأمر. فإذا ممكن تعلمه طبعا، نحن هذه البروسس نعمل فيها مع بعض. شو هي أبرز أنواع هنتحدث عنها، وفي نفس الوقت ما هي أبرز النماذج المستخدمة باختصار وبسرعة؟ أبرز أنواع التفكير الاستراتيجي عندنا في البداية الاستقراء، قراءة الموجود، الاستقراء من خلال ما لدي أبحث عن المستقبل باختصار. عندي القياس، أدوات قياس دقيقة، لاحظت من خلال جلساتي مع الأخوة أن هناك منكم إيكونوميست، ناس اقتصاديين، في شيء بنعمل شيء بنسميه ترند أناليسيس إكسترابوليشن، بنقول إذا ضلينا على هذا الحال الترند سلوب المنحنى سيتجه باتجاه تحقيق كذا باليوم الفلاني أو بالسنة الفلانية وتحقيق كذا بالفترة الفلانية، ما هي؟ هذا قياس measurement equations، تعطيني results عبارة عن معادلات وفيها نتائجها طبعا. التسبيب cause and effect، لكل سبب نتيجة ولكل سبب أثر. قول إذا كان وضع بقي الوضع على ما هو عليه مثلا في ارتفاع سعر البترول فسيكون كذا وكذا، هذا التسبيب، ماشي؟ هذه الطريقة. الطريقة الرابعة problem solving، حل المشكلات. كمان في عنا أدوات نستخدمها لهذا الأمر، كيف بإمكاني أنا أواجه مسألة معينة أخطط لحل هذه المسألة عبر إيجاد حلول أخرى، كما تحدثنا بالأمس مع الأخت الفاضلة الدكتورة بوثينة عن حل مشكلات اجتماعية معينة، ذكرنا أسباب، مظاهر، طريقة الحل. في النهاية الإبداع، الإبداع هو إبداع، الإتيان بشيء جديد، أن تبدع بالتفكير الاستراتيجي، يعني أنك طبعا لا تأتي بشيء جديد من فراغ، ولكن تخرج عن النمطية النماذج الأبرز في التفكير الاستراتيجي. جين ليتكا من أبرز من تحدث عن التفكير الاستراتيجي بعد ما كان في عندنا مينتسبرغ، طبعا هذا التفصيل ما كتير بهمنا، بنى جين ليتكا على موديل ويعتبر هو الأبرز، وبعد أوشيناسي كمان حنحكي عنه. باختصار ما يهمني بالتحدث عنه، قال لك نحن التفكير الاستراتيجي في الوسط، هناك مدخلات لهذا التفكير الاستراتيجي، بهذه المدخلات إذا ما أتينا بها قبل كل شيء بمقاربة منظمة، systems approach مش فوضى، مقاربة منظمة، وفي نفس الوقت نركز على الغايات. The one who has no destination, he never gets lost because he is already lost. الشخص اللي ما عنده توجه بعمره ما بيتوه، السبب هو تايه خالص. يعني بيجي أنا مع الأخ عمار مثلا بيقول والله نحن رايحين بيكنيك اليوم، شو رأي الدكتور تمشي معي؟ طبعا والله بمشي، فكرة حلوة كتير، نحن رايحين على البيكنيك، بشوف مين عندي. محمد بيقول لي في عندي شغلة مميزة لك، امشي معها. أوكي بتركه بمشي، بروح هون وبروح هون. I never feel in I'm lost. ما بحس إني أنا ضعت، لأنه أصلاً ما في عندي توجه. أنت بتضيع عن إيش؟ بتقول ضعت ليش؟ لما واحدنا بيقول أنا ضعت، معناها في عنده كامبس، في عنده بوصلة، في عنده هدف معين رايح يشوف، رايح يوصله. فإذا ما عنده هدف معين ما بيضيع، ضايع أوريدي. فإذا من هون كان الحقيقة تركيز على غايات بمقاربة منظمة، وبنفس الوقت ضمن إطار زمني معين. سوء استخدام لكلمة إن شاء الله، متى بشوفك؟ والله إن شاء الله بالفترة المقبلة. المقبلة قد تكون دهر، وقد تكون بعد العصر، نلتقي بعد صلاة العصر. طب ما هو بين صلاة العصر وصلاة المغرب كله بعد صلاة العصر. لا، إطار زمني محدد، نتفق مع بعض أنه أنا في عندي time plan، وهذا الجزء الذي يأتي بعدها في التخطيط التشغيلي، يكون في عندي خطة مرتبطة بجدول زمني. طيب بعد عندي اقتناص الفرص، هذا اللي ركز عليه حقيقة ليتكا أكثر من جين ليتكا أكثر من غيره. opportunism، انك تكون مترقب لمجرد ما تشوف فرصة، راداراتك اشتغلت، نقتنصها. ونبدأ بالسيستمز ابروتش، بالمقاربة المنظمة وهكذا، وبناء على المعطيات. لا يأتي هذا التفكير الاستراتيجي من الهواء، من الفراغ، نبني على معطيات. كل هذه الحقيقة تعتبر عبارة عن مدخلات تساعدنا على تحقيق التفكير الاستراتيجي. عندي الموديل الثاني اللي هو كمان لا يقل أهمية، لا بل داخل بشيء من الإضافة والتطوير في جانب التخطيط الاستراتيجي، ولذلك عمليا في العمل الاستشاري وفي عمل التفصيل التنفيذي، لعله هذا النموذج يكون أقرب للطريقة العلمية. قبل كل شيء أضاف طبعا في أشياء مشتركة، عندنا التركيز على الغايات، بقيت عندنا التفكير ضمن الإطار الزمني كمان ما زالت موجودة عندنا، صار في تعديلات ركز فيها على مشاركة الآخرين. لما حنشتغل الوركشوب السكس هات very soon هلا إن شاء الله، رح تلاحظوا إنه في طرق بإمكاني أنا أفكر بصوت عالي مع بعض، وبطريقة ندمج أفكارنا فيما بيننا، ونستخدم عقولنا مع بعض. فبدل ما استخدم عقلي منفرد، نستخدم العقول مجتمعة مع بعض. طيب فإذا مشاركة الآخرين ركز عليها أوشيناسي، وركز على الانتربرينورشيب، روح المبادرة، الجرأة. مفكر استراتيجي ونمطي sorry it doesn't work، ما تزبط. ده يكون عندك روح المبادرة. ولا يبادر إلا من القائد، وهو إيش اسمه قائد؟ هو يقود الآخرين. فإذا مشاركة الآخرين، روح المبادرة، تكون جريء، تخطو خطوات، روستر ديك، بس ديك بده دجاج معه، وإلا ديك لحاله شو بيعمل؟ طيب ما شاء الله، إحنا بالوطن العربي كلهم ديوك. مرونة في استخدام الموارد، كمان نقطة مهمة الحقيقة تحدث عنها أوشيناسي، يكون عندك قدرة، وبالتالي لابد من أن تكون صاحب سلطة. مفكر استراتيجي ولكن ما لك أي أثورتي، ما لك أي سلطة، فكر لحالك وكتبهم شعر، لأن ما حينفعوا غير أنك تقرأهم لنفسك يمكن. ولكن أن تكون لديك السلطة تساعدك على استغلال الموارد بالشكل المطلوب، ويكون عندك مرونة باتخاذ القرارات بهذا المجال، طبعا هذه نقطة عامل مهم جدا. بالإضافة لهذه الأمور طبعا نأتي للتخطيط الاستراتيجي اللي حنشتغل فيه مع بعض، ما حواف عنده بالتفصيل هلا. التخطيط الاستراتيجي كمفرد من مفردات التفكير، وهي عبارة عن من منتج للتفكير الاستراتيجي. ولاحظ عمل لك سايكل، قال لك هذا التخطيط الاستراتيجي بعدها سيعود ليعطي مدخلات جديدة للتطوير الذهنية اللي عندي حتى أصبح أكبر أكثر قدرة على التفكير الاستراتيجي. واضحة الصورة؟ تمام؟ طيب بالفرنسي منقول شابوبا. هلأ الشابو مش بقى شابوبا اللي هو القبعة، هذا احتراما. هلأ القبعات حنشتغل فيها. إدوارد دي بونو، ومن فترة مش جديدة الكلام، طلع بفكرة السكس هات، هي أقرب للجيم، ولكن يساعدنا التفكير الاستراتيجي عبر السكس هات، القبعات الست، على تخلية الدماغ من أي شيء إلا هذه القبعة. يعني حنشرحهم هلأ مع بعض. قبل كل شيء هو عبارة عن أداة تفكير فعالة تشجع التفكير المتوازي، والبعض ونحن استخدمناها الحقيقة في 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 عملنا استشاري مع 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 بعض الجهات لإدارة حوار ولحل المشاكل problem solving باستخدام السكس هاتس، ولكن أيضا تستخدم كأداة من أدوات التفكير الاستراتيجي. من هون الحقيقة اللي عندنا باختصار عندنا ست قبعات، كل قبعة تمثل حالة من الحالات التي يعمل بها الدماغ. عندي الحالة الأولى بحب أبدأ فيها، الحدسية، your emotions، العواطف، المشاعر، الحدس، your gut feeling إذا بدك، عواطفك كيف تشعر. تقول أنا ما بقدر إلك ليش، بس مش مرتاح لهالأمر هذا، ما بيقدر يشرح بس بيقول لك مش مرتاح، بس هو صاحب خبرة، انتبه، مش جايبين واحد من الشارع نقول له لو سمحت مرتاح لخطتنا استراتيجية، لا ما هيك بصير الشغل. صاحب خبرة بيجمعهم كلهم مع بعض بيقول لك أنا مش مرتاح، أو بيقول لك بالرغم أن أنت عم تحكي بمخاطرة أنا I'm gonna go for it، أنا مطمئن. طب يا حبيبي خذ وعطيه معي، ليش مطمئن؟ بيقول لك هيك مشروح، ما بنستعمل هالتعبير أحيانا، احنا بنشرح لها، بس بدك أنت حتى تنشرح من بعد ما ينشرح هو بدك تختار right person، المنشرح الصحيح، وإلا بدل ما تنشرح بتنشلح، بتعرفوا الفرق بين اثنين. فإذا لابد الحقيقة من أن نركز على جانب الحدس، لا بأس، أو ضروري الحقيقة يكون موجود معنا جانب الاستعلام، القبعة الاستعلامية. شو بنقصد الاستعلامية؟ تطلب معلومات، قبعة المعلومات والمعطيات، إضافة لها طبعا حأشرحهم بإيجاز بعد شوي. القبعة الإيجابية هي عبارة عن قبعة متفائلة مستعدة للعمل ولبذل الجهد للتطوير دائما. عندي القبعة الرابعة الحذرة، الحذر هل هو أمر جيد أم سلبي؟ شو الفرق بين الشك والحذر؟ الحذر هو عبارة عن إنسان يتوقع أمر سيء معين بناء على علم وبناء على عمل ذهني، أما الشك هو بناء على مشاعر. الفرق بين اثنين، أما الأول فهو أمر مطلوب أنك كنت تأخذ احتياطاتك، ولكن أن تصبح شكاك على الطالعة والنازلة بدون ما تبني على على منهجية عقلية علمية، فهذا أمر متعب لك ومتعب لمن هو حولك. وبالتالي طبعا القبعة الحذرة حتكون جزء من الأدوات التفكير. عندنا القبعة الإبداعية، وهي عبارة عن قبعة تهتم بالدرجة الأولى بالتفكير، مش بس بإيجابية، بحلول جديدة، خروج عن النمطية لتحقيق الأمر المرجو. وعندنا القبعة التفكيرية thinking، اللي هي عبارة عن قبعة تهتم بتخطيط التنظيم وهكذا. طيب هنبدأ مع بعض بشرحهم باختصار شديد بس كليستينج حتى إذا فاتتكم شي معلومة. القبعة البيضاء فإذا هي عبارة عن تركيز على المعلومات المتوفرة، المعلومات التي نحتاج لها، معلومات غير المتوفرة، نقطة بالقبعة البيضاء أذكر بمنتهى التجرد، من سيعتمر القبعة البيضاء عندكم من الفرق الآن سيكون إنسان متجرد حيادي، ما لديه من معلومات، ما يحتاج من معلومات متوفرة، وما يحتاج من معلومات غير متوفرة يذكرها، نحن في عندنا معلومة فلانية ولكن ما عم نقدر نحصلها، فهذا واقع يذكر هذا الأمر. طيب باختصار، القبعة الحمراء تركز مثل ما حكينا على المشاعر والتعبير عنها بغض النظر حتى عن اللامنطقي، اللي مش منطقي بقول لك خلاص، ولكن I feel this way، أنا هذا شعوري. القبعة الصفراء هي عبارة عن قبعة الإيجابية والتفاؤل، طبعا تبحث عن الجدوى والفائدة المرجوة، إيجابي، تطرح عليه تفكير بمسألة معينة مباشرة بيتفاعل معها بإيجابية، يبحث عن إمكانية التطبيق والتعديل لإمكانية التنفيذ، وفي نفس الوقت طبعا البحث عن الفوائد المرئية وغير المرئية الكامنة. القبعة السوداء كما ذكرنا تركز على السلبيات والأخطاء الممكنة، المخاطر المحدقة أو المخاطر الكامنة، تركز أيضا على المعوقات والمشاكل المتوقعة، وفي نفس الوقت ننتقل للقبعة الخضراء، تحدث عن الإبداعية كما ذكرنا في السابق، نمو بشكل تطوير أفكار، تشجيع على الإبداع، اختيار بدائل مختلفة للتنفيذ، وبشكل عام lateral thinking يلي هو التفكير المتوازي إذا بدكم، فكر ببدائل مباشرة، يستخدم كثير القبعة الخضراء. طيب القبعة الزرقاء وهي آخرهم، وهي قبعة التحكم بالمعنى الإيجابي، مش تحكم يعني oppression not القهر، تحكم معنى الكنترول الضبط، تنظيم التفكير، ولذلك هي طبعا تلتفت للخطوات العملية ما بعد، شو المفروض نقوم فيه، وهي تخدم القبعات الأخرى وتلم شمل إذا بدكم هلأ حتشتغلوها مع بعض نتائج القبعات الأخرى، تبحث في المتطلبات والموارد المطلوبة، الاستنتاجات المنطقية والقرارات المطلوبة، وتنظم عمل باقي القبعات. وطبعا القبعة الزرقاء نحن منحبها كتير لأن هي قبعة الحياة، التخطيط الاستراتيجي بالدرجة الرئيسية. طيب عندنا تمرين، شو بدنا نعمل؟ يقوم كل فريق، ركزوا معي لأنه هذه سلايد حخليها أنا قدامكم، ولكن ركزوا حتى نفهم مع بعض ونبدأ بالعمل. يقوم كل فريق باختيار مبادرة استراتيجية محددة، حتى ما تعبكم تعبير مبادرة استراتيجية والله يا دكتور ما كتير نحن نستعمله، أعطيتكم أمثلة مثل إنشاء مدرسة عربية في تركيا، أو إنشاء مدرسة تركية في دولة عربية أمثلة، أو تكرار تجربة أكاديمية إعداد القادة في دولة عربية. هاي الدكتور طارق والدكتورة بثينة أكيد ما بيزعلوا منا إذا منا هالأكزرسايز هذا. إنشاء شبكة علاقات بين المشاركين، فيوتشر، عم نحكي نحنا استراتيجيك ثينكينج، تفكير للمستقبل، أوكي، وهكذا دواليك، تأسيس جمعية تعنى بجانب اجتماعي معين أو جانب إنساني، أيتام، اختاروا لنفسكم. حناخد عليه وحنحاول نلتزم إن شاء الله بالبرنامج 4 دقائق، 4 دقائق و30 ثانية تقريبا مش أكثر، بيمشي الحال؟ حنجرب مع بعض. المرحلة اللي بعدها، يوزع قائد الفريق أدوار القبعات الست على الأفراد. بطبيعة الحال عندنا 6 قبعات، وبالتالي قد يكون لدى الإخوان كل قبعة يتبادلها أخين، لقيهم عم يبدلوا القبعات مع بعض، ولدى الأخوات قبعة ونص، تأخذ نص قبعة صفراء ونص خضراء، ويعني ساعتها الشكل بصير موضل يعني. طيب عندنا توزيع الأدوار على القبعات هذه، كل أخ حيكون في عنده مهمة من المهمات، يقوم صاحب كل قبعة منفردا، يعني اللي عندي 2 هاتنين منفردين بيقعدوا مع بعض بيتحدثوا بالأمور والنقاط المرتبطة مباشرة بالقبعة التي يعتبرها، ماشي الحال؟ يعني عندي أخ وأخ آخر لبسوا القبعة الحمراء، خلينا نقول بيتحدثوا عن هذا الموضوع بعد ما بكون اتفقنا عليه، اتفقنا على الموضوع نحن بدنا نعمله المبادرة الاستراتيجية، يقوم بالتحدث عن هذه القبعة، هذا الجانب فقط، وبشكل كتابي بدنا نحط هالنقاط عنا. خمس دقائق، بعدها يقوم الفريق مجتمعا وبشكل منظم مثل ما ذكرت بالأمس الدكتورة بثينة، أنه يا ريت نقدر فعلا نصير نتحدث مع بعض ونتحاور دون الحاجة أنه أنا أرفع صوتي والتاني زايد علي والتالت صوته جهوري ما شاء الله وديع الصافي فبيعطينا أوف يعني يسكر القاعة كلها بصوته، لا يكون صوت يعني هذا إن شاء الله نتناقش فيما بيننا. يبدأ صاحب دائما يعني بفترض أن صاحب القبعة الحمراء يلي هو الأقل راشنال الأقل منطقية هو يبدأ، لأنه هذا يساعد على تحفيز الآخرين لإعطاء ما عندهم. ماشي الحال؟ يبدأوا بالنقاش، وكل طبعا فريق أو كل صاحب قبعة سيحرص على إقناع الآخرين بالفكرة اللي عنده. في نهاية المطاف، هذا عندنا 15 دقيقة ما أكثر، يقوم يلخص ويقدم قائد الفريق الأفكار التي تم التوصل إليها ما أكثر من 5 دقائق. أنا طلبت الحقيقة نكون مع كل مجموعة، آمل نكون هذا الأمر متوفر، لابتوب باختصار أفكارنا، إذا استطعنا حنجرب مع بعض، إذا استطعنا أنه فعلا نضع الأفكار على one slide ما أكثر كلها على بعضها ومنجيبها بالفلاش منعرضها حتى الكل يصير يشارك فيها. طبعا أنا بتصور في صعوبة أنه نسمع من 12 فريق، ولكن حنختار مع بعض، إذا لقينا الوقت ساعدنا فساعتها نسمع من 15 فريق، ولكن أعد إذا سمعنا من مجموعة، المجموعة اللي ما سمعنا منها في هذا التمرين نسمع منها بتمرين آخر حتى الكل يكون مشارك ويعني إن شاء الله متحفز للعمل. طيب أنا خلص وقت التعب عندي، بدأ وقت التعب عندكم. قبل ما نبدأ هذه سلايد حتكون، الشريحة حتكون موجودة، في حدا ما عنده فكرة واضحة عن التمرين؟ أي استفسار؟ سعيد وبيشرفني اني حاستقبل حفيدات الخنساء وخولة بنت الأزور بمشروع الجيش الإسلامي. رجاء تقدم الأخت ليلى بنت أخ حبيب، تفضلي يا أخت ليلى. وهذا المايك بدك تطلع لعندي لفوق بتصور. ايه اطلع اطلع.
السلام عليكم.
Your stage.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشروعنا كان الجيش
العصى
الإسلامي.
لمن عصى، لما عجبك اخبطيه.
يلا. مشروعنا منظمة الجيش الإسلامي،
خليني نساعدك.
هي عبارة عن منظمة تمثل الدول الإسلامية ككونفدرال أو كوزارة خارجية في المحافل الدولية تمثلنا، تمثل أي دولة إسلامية
عفوا،
وذلك لخاص ما في غير وان سلايد، لحفظ حقوق المسلمين وفرض هيبة الأمة في العالم الإسلامي. ثاني نقطة هي هذه مرة مختصر، يعني إحنا كان عندنا بالسكس هاتس، هذه اختصار الست قبعات. النقطة الثانية تكون قائمة على الدستور الإسلامي الشرعي في حال الحرب والسلم، يعني بالجايدلاينز اللي حط لنا هي الإسلام في حالة الحرب أو السلم. النقطة الثالثة مشاركة جميع الدول الإسلامية في التمويل حسب الاستطاعة، كل دولة وحسب ميزانيتها. وكذلك الجيش يكون متنوع من كل الجنسيات للمحافظة على الولاء والترابط والانتماء للعالم الإسلامي أو للإسلام. رابع نقطة يكون مركز الجيش هذه أو المنظمة في قلب العالم الإسلامي، وكذلك يكون في فروع ثانوية في حدود على حدود العالم الإسلامي، سواء كان في بر أو بحر أو كذا أو كذا. تقوم المنظمة على سرية تامة ووجود فريق استخبارات قوي يحافظ على هيبتها. النقطة اللي قبل الأخيرة، حماية حقوق كل مسلم عايش في دولة أجنبية ودولة خارجية، أو عندنا كمان لجوء سياسي لأي إنسان غير مسلم ممكن يلجأ لنا سياسياً. آخر نقطة الحذر، هي كانت نقطة من الحدث، من قبعة الحدث، الحذر من الضغوط الخارجية. شكراً. مجموعة المرابطون.
يا المرابطات. شكراً. طيب مع فريق القادة الآن اختاروا مشروع، فلنرى ما هذا هو المشروع. تفضل.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبدالهادي يماني من جدة. مشروعنا إحنا إنه نسوي مدرسة هذه إنه من بداية إنه مثلا مدرسة إنه تهتم إنه تنشئ قادة. يعني دحين إحنا أكاديمية في يعني في ناس ثانوي في ناس جامعة في ناس خلاص تخرجوا في ناس اشتغلوا. هذه المدرسة إنه تأخذ الناس من البداية إنه من الروضة من التمهيدي وتطلعهم. وبعدين فكرنا إنه هذه المدرسة دحين مثلاً التدرج في المراحل التعليمية إنه حنبدأ من حضانة بعدين ابتدائي ومتوسط وثانوي. ومشروع زي كده أكيد أكيد 100% إنه ناس كثير حيخشون. فإحنا إيش حنسوي؟ إنه لو واحد دخل من إنه شخص دخل من الروضة ومن الحضانة يستمر عادي ما بدون أي مشكلة. أما لو جانا شخص جديد يعني مرحلة متوسط جاء واحد بيخش تاني متوسط مثلاً فنكون نسوي له اختبارات ومقابلات يعني لأقصى مستوى. وعندك نقطة وضع مناهج إبداعية عملية نظرية ذو رؤية إسلامية قيادية تحت رعاية لجان مختصة. إنه بنحط مناهج أساسية يعني زي كل مدارس فيزياء كيمياء أحياء رياضيات إلى آخره. وإحنا من عندنا نضيف إنه متوسط حنحط لهم إحنا مهارات تنفع لسنهم. الثانوي حيحتاجوا مهارات في الحياة مو ممكن المناهج الدراسية العادية إنه تديهم هي. فإحنا نحط لهم هي نسوي لهم دورات حصص إضافية إلى زي كده. فضل رسوم معقول للطلبة الراغبين بالالتحاق بالمؤسسة. الرسوم لا تكون عالية ولا تكون منخفضة. وكمان إحنا إيش حنسوي؟ حتكون في طبقة فقيرة. هذه الطبقة الفقيرة ممكن واحد يكون إنه مبدع بشكل غير معقول. فإحنا إيش حنسوي؟ إحنا ممكن كمؤسسين لهذه المدرسة إنه كل سنتين نعمل اختبارات. اللي في هذه الاختبارات يجيب نتائج عالية ممكن إحنا نديه منحة عشان نخليه إنه ننميه وزي كده.
النقطة اللي بعدها.
النقطة اللي بعدها وضع ميزانية معقولة للمؤسسة. الميزانية المعقولة إنه إحنا لما نأسس مبنى. طبعاً المبنى ما حيكون زي أي مبنى. إحنا نبغى مبنى إنه غير طبيعي مدهش بشكل يعني إنه مرة واو زي كده. فأكيد شيء زي كده حيحتاج إنه شيء حيحتاج فلوس كثيرة. فطبعاً لازم ندور ناس يعني يدعمونا وزي كده. فتفهموها.
خلاص
كفاية.
طيب شكراً لك. الحقيقة يعني التقديم مرة واو. وهم قادة في النهاية. فمباشرة مع الأخوات تفضلوا. يلا وبعدهم أنتم حنكتفي بأربع فرق فقط اثنين باثنين وأوردي الفلاش درايف خلصنا فيها. فالآن مع الأخت ذكريني باسمك
نائلة.
قلت لكم نائلة قلتوا لي لا. مع الأخت نائلة وفريقها تفضل.
أوكي. نحن عنا مدرسة النخبة العالمية راح تكون يعني مدرسة عالمية يعني عندها فروع في كل الدول العربية. يعني راح يكون منهج فريد متميز يعني جديد بالإضافة إلى يعني أنشطة قيادية تربوية ثقافية رياضية. يعني رسالتنا إنشاء جيل فريد متمكن من تعليمه وثقافته متقن للغاته وتخريج قيادات إسلامية. وراح تكون خلال الإجازات يعني أنشطة نجمع فيها يعني كل تلاميذ من مختلف الفروع. يعني أنشطة من نجمع فيها التلاميذ من مختلف البلدان الإسلامية. شكرا.
طيب شكرا يا نائلة. إن شاء الله تنالي ما تبحثين عنه إن شاء الله. الفريق الأخير تفضلوا. نحن أخذنا الـ USB أوردي عنا ما هيك يا فراز؟ إيه خلاص. وين تطلعوا لبرا ولا لهون؟ الجولة الجاية إن شاء الله. بدنا إياكم على المهم الدسم كمان إن شاء الله. لأنه ما شاء الله الوقت. خوفتني من تحت حسيتك كثير طويل علي بس لا ماشي حالنا. يلا تفضل يا مات تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مشروعنا هو تفعيل دور الخطباء في المساجد لأنه يكونوا قادة. يعني كيف يقودوا الناس لأنه هم يعملوا التغيير ويعملوا التأثير. فنحن يمكن طريقتنا شوية كانت مختلفة من ما حطينا نقاط كاملة وعايزين نتكلم. تكلمنا كل قبعة إيش قالت.
سلام.
فالناس لما القبعة الحمراء قالوا المشروع يعني هم بيشعروا انه في حاجه لهذا المشروع. نحن عايزين الامام لانه هو انسان، يعني مش كل امام، في خطباء معينين الناس بتيجي من وين عشان يمشوا يسمعوا له. طيب نحن عايزين نفعل دور الامام ده اللي هو الناس بتهاجر له من مكان ومكان عشان يجوا يسمعوا، عايزين نكون قائد للناس وندربه على كيف يكون قائد. طيب هو لا اقترحنا بعض الافكار انه كيف حيكون قائد. اول شيء حندربه على انه يقوم بتدريب، يعني يقوم بدور المدرب بالنسبه للمصلين، فهو عايز يغير قناعات وعايز يعمل بالنسبه للاشياء اللي بنحتاجها للتدريب. الشيء الثاني اقترحنا انه هو لما يتكلم ممكن يستخدم ادوات العرض العاديه، يستخدم بروجيكتور وكذا، وممكن في بعض الافكار برضو جات انه ممكن ينزل بين الناس ويتكلم معاهم.
طيب
يلا بس تبغى ثاني برضو الشيء الاساسي انه يكون في وسيله للتعارف بينه وبين المصلين، يعني مش بالضروره انه يعرف الاسماء، لكن يكون في وسيله لانه يعرف نوعيه الناس الموجوده معاه في المسجد، في اطباء، في كده، في كده، في كده، وكل مجموعه منهم تجتمع وتكون فريق مع بعضهم ويصلوا لسؤال كبير بالنسبه لكل المجالات بعد التعاون بينهم، هو كيف تكون مهنتي طريقي للجنه؟ عشان ده سؤال كبير نحن ممكن كثير مننا ما لاقين له حل. الطريق للجنه عندنا غالبا هو انه تصير شيخ، بس كيف حيكون طريق للجنه؟
طيب
باستخدام الوسائل الاخرى.
شكرا. باختصار طبعا هو عباره عن تمرين، فالتمرين في يعني في السابقين الى الخيرات وفي منهم دون ومن هو، هذا التمرين يعني نتعلم عليه مع بعض. عندي فقط تركيز على ناحية، القبعات الست هي عبارة عن طريقة للتفكير، نعزل كل شخص لما يلبس قبعة يعزل تفكيره بأي شيء آخر غير هذه القبعة. لفت نظري الحقيقة الأخ عماد لمسألة الخطيب ويعطي برزنتيشن بسلايدز وهيك. أذكر في الباتون روج في أمريكا في رجل يعني أسلم وحسن إسلام وصار خطيب للمسجد، ولكنه على يعني هو أمريكي الأصل، فلما كان مرة خطب الجمعة فبيحكوا لي الأخوة اللي كانوا يحضروا صلاة الجمعة عنده إنه كان يمشي ينزل يتمشى بين المصلين، وهو عم يتمشى بين المصلين وهو يخطب الجمعة عم يتمشى بين المصلين ويسألهم ويطلب منهم رد. فطبعا يعني هذا يمكن من ناحية الشرعية إنه كمان يبطل صلاتهم إذا كان واحد إذا قال لأخيه صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. شكرا لك. الأركان الخمسة كلها هي ليست إلا موجهات لضبطك ضمن المسار الذي بدأنا به منذ الصباح، حين قلنا لما خط الرسول صلى الله عليه وسلم خط، هذا هو الخط، وهذه مثل باوندريز إذا بدك، يعني أنت رايك تروح الجنة هذا المسار لها. أنا عندي الآن خليني أقول في فرنسا عندي 2000 مسجد مثلا، ورايد أن يزيدهم ليصبحوا 2200 السنة المقبلة، وال 2400 السنة اللي بعدها، هذه تعتبر أهداف التفصيلية وتخدم الاستراتيجية لأنها تخدم الأهداف الاستراتيجية. هالتسلسل المنطقي التنظيمي بهمنا نطلع عليه، حتى إذا كان حتى بدنا نوظف أشخاص أو نكون نحن في وظيفة معينة نلتفت إلى ما هي الاهتمامات والمهارات المطلوبة منا بحسب الوضع التنظيمي في النسق التنظيمي. عندنا الببغاء اللي هو يردد تجارب الآخرين بيجيبها كوبي بيست من شركات جهات أخرى، بيقول لهم يا جماعة جبت لكم استراتيجية IBM، ومين قال له استراتيجية IBM حتنفع عندك؟ للقائد الاستراتيجي يلي هو أخذ هذه الصفة يلي هو همه تعطي مسؤوليات واستراتيجيات، ولكن تجده كالحمار يحمل أسفارة
ثابت أمضي من حي نير الفكر وأحيا في رقي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي فاهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي فاهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي أرتقي مهرما أحببتها
وحياتي كلها مهر من أحببتها، في ضميري صوتها